إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل نزلت التبرك ونفتح صفحة 30 المبحث الخامس المبارك من الأزمنة. المبارك من الأزمنة أولها على رأسها طبعا شهر رمضان. شهر رمضان من بركاته أن صيامه سبب في مغفرة الذنوب، فدي أول بركة. لأن احنا قلنا البركة ثبات الخير ودوامه وزيادته، كل دي من أنواع الخير وإحداث حصول السعادة بدفع الشر وجلب الخير. فأول بركة من بركة رمضان أنه سبب في مغفرة الذنوب. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيد شرط المغفرة بالإيمان والاحتساب، مؤمن بالدين، شخص مؤمن مش أحد اللي هيصوم، وفي نفس الوقت يحتسب، لا بد من الاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسب، يحتسب الأجر ويحتسب المغفرة ويحتسب ثواب هذا الشهر عند الله سبحانه وتعالى. ولو احتسبتي في حاجات كتير بتحصل في رمضان من الناس، بعض يعني الأشياء بتخرج منهم، سوء خلق، عصبية، يعني الحاجات دي لهو محتسب مش هيعمل كده، لأنه بيحتسب الشهر ده عند الله وأنه هيأخذ أجر كثير جدا وعظيم جدا والثواب والمغفرة عالية في هذا الشهر، فيحتسب أنه صايم لله فيقزم غيظه ويكف بأسه ويكف نفسه عن الشهوات وعن كل شيء ممكن يفسد عليه هذا الخير العظيم. وفي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني برضو بركة تانية أنه رمضان لرمضان بالتكفير بينهم إذا اجتنبت الكبائر، لو اجتنبنا الكبائر اللي هيحصل هيبقى كل ده تكفير للذنوب. وأيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. البركة هنا فين؟ ما هو فتحت أبواب الجنة دي أنا مش وصل لها دلوقتي، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، البركة فين؟ في تصفيد الشياطين. إن الشيطان لما يتسلسل الكبائر، الشياطين الكبيرة المرضى لما يصفدوا ويتسلسلوا ويكفوا شرهم عنك، بخير كبير جدا. لأن إيه اللي بيمنعك من الخير مع النفس الأمارة؟ إلا الشيطان. لا، في الشيطان بيوسوس لك، الخير يبقى سهل وطرق الخير بتسهل عليك وأفعال الخير أعمال الخير بتبقى فيها تيسير ويسر أكتر من الايام العاديه للشياطين متسلطه علينا. فده هيجي منين البركه؟ هيجي ان انا الشر ده هيكف عني، شر بعد عني، وبالتالي هيجي خير من اوجه كثيره. وفي روايه ان النسائي احمد زياده في يعني عن روايه مسلم صحيح: اتاكم رمضان شهر مبارك. ده هو بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه شهر مبارك. ليه؟ للي احنا بنقوله ده وزياده. ايضا من بركه رمضان مضاعفه الاجر، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: كل إن الله سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وطبعا كما قال الإمام النووي غيره واحد من أهل العلم أنه إذا العلي الكبير المتعالي العظيم إذا تكلم على عظم الأجر ولم يذكره، يعني فقط أطلق لفظ بأنه الأجر عظيم، فعلم أن الأجر فوق تصورك لأنه لم يحدده. يعني مثلا أي عمل بيبقى ما في ثوابه، اللي يصوم يوم لله بيبعد بينه وبين النار 70 خريف، الحسنة بعشر أمثال، اللي بيحج بيغفر الذنوب. يعني كل عمل معروف إيه الثواب اللي من وراء هذا العمل إذا فعل لله وعلى هدي رسول الله. الصيام أنت ما تعرفيش ثواب، يعني اللي بحددكيش حجم الثواب. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله لا يجزيكي قد ايه ما تعرفيش، لكن فيها دلالة على بيان عظم وفضل وكثرة ثواب في هذا الشهر. شهر عظيم جدا وثواب فيه عظيم جدا. الكريم اذا اخبر بانه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء كما قال النووي. الكريم اللي بيتولى بنفسه. انت عارفه لو ترجع لاسم الكريم في اسماء الحسنى من رائع الاسماء, من رائع الاسماء. انا قلته على درسين, وشوفي معنى الكرم بكم معنى للكرم. فالكريم اذا اعطى هيجزل العطاء وهيجزل العطيه. من بركه الشهر ايضا ان العمره فيه تعدل حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم, تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحج في اي سنه في اي وقت بيغفر لك كل ذنوبك, بيغفر لك فيه كل ذنوبك. العمره في رمضان كانك حجيتي مع النبي صلى الله عليه وسلم, مفيش اعظم كده بركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمراه الانصاريه: فاذا جاء رمضان فاعتمري فان عمره فيه تعدل حجة, وفي رواية: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. فده برضو كل ده سبب. الحاجة الخامسة برضو بركة هذا الشهر في ليلة القدر, من بركة ليلة القدر. صح, هو جابها على الشيخ المنفصل, هو دخل في رمضان, إن العبادة فيها أفضل من ألف شهر ما فيهوش ليلة القدر. يعني ليلة القدر خير من ألف شهر, خير من ألف شهر إيه؟ ما فيهمش ليلة القدر. نرجع تاني للمحذوف, المحذوف اللي خدناه المرة فاتت في أصول التدبر. ما يعني لو كملنا السياق بعقلنا, ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. دي معنى خير من ألف شهر. وقال تعالى عنها إنها ليلة مباركة, قال سبحانه: إن أنزلناه في ليلة مباركة. الليلة دي فيها بركة. ليه بركة؟ لأن فيها مغفرة وفيها عتق من النيران, وفيها بينزل كل البركات والخيرات على عباد في هذه السنة في هذا اليوم. والملائكة بتفضل سلام عليها حتى تطلع الفجر, الملائكة تنزل, فيش أي يعني أي كل شرور مش موجودة, هي سلام, ليلة سلام من كل شر ومن كل أذى ومن كل يعني سوء. وبعدين لو أنا قمت هذه الليلة إيمانا واحتسابا غفر لي ما تقدم من ذنبي, هذه بركة. كل الذنوب اللي تقدمت اتغفرت في هذه الليلة إذا قمتها على وجه اللي يرضي الله, في كل سبب شهر رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. لكن بركة رمضان. يبقى بقى عندي الحديث اللي هو المشهور على ألسن العام: جاءكم رمضان شهر مبارك, الفريضة فيه بسبعين فريضة, والسنة فيه تعاد الفريضة. الحديث المشهور ده جدا, وفيش حديث كله ضعيف لا يصح. الله سبحانه وتعالى قال ليه لا يصح؟ لا يصح متنا ولا سندا. لا يصح متنا ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى اخفى الجزاء بتاع الصوم. لسه بنقول اهو, هتيجي تقول لي الفريضه ب70, يبقى انت حددت الجزاء ورب العالمين اخفاه. فدي حتى متن كده لا يقبل. فالحديث ضعيف, لا يقبل هو الفريضه ب70 فريضه والنافله تعادل فريضه. كل ده طبعا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي بركه رمضان, ما فيش غير كده بقى. يعني اي حاجه تانية ثاني يعتقدها في غير ما ذكرنا يبقى ضلال. هي دي البركة: مضاعفة الحسنات, مغفرة الذنوب, غلق النيران, تفتح أبواب الجنة, تصفير الشياطين. هي دي, هي دي البركة. فيش حاجة أكثر مما ذكرنا في رمضان. وليلة القدر طبعا هي خير من ألف شهر من العبادة. تعودي تعبدي ربنا أكثر من ألف شهر, ليلة القدر خير من ألف شهر من فيها عبادة وفيها تقوى الله. الحاجة اللي بعد كده برضو بركات الأزمنة, يعني من بركات عشرة ذي الحجة, من البركات مضاعفة الحسنات. طبعا هي العشرة الأول من شهر ذي الحجة اللي هو الله أقسم عليهم في سورة الفجر في قوله تعالى: والفجر وليالي العشر. طبعا جماهير العلماء أكثر أهل العلم واختيار ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما أن والفجر وليالي العشر, ليالي العشر دول إيه؟ اللي هي ليالي ذي الحجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجلا خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يبقى دي أول بركة العشرة, هم تضعيف الحسنات بشكل ما أقدرش أجيبه. لأن مين فينا يبقى عنده أموال وأولاد وعشيرة وبيت ووطن نفسه في مكان معين, يخرج بقى يفقد ماله وأولاده وعشيرته كل ما يملك خلاص, ويموت في الآخر في سبيل الله. بس ده اللي ممكن يفوتك. ما دون هذا الشخص اللي هيعمل كل الأعمال دي واللي مش ممكن تجتمع على شخص, يعني ممكن واحد يقاتل في سبيل الله, ممكن واحد يجاهد, ممكن واحد ينفق, لكن يعني ينفق كل أمواله وكل ما يملك ويترك البلاد ويهاجر وكمان يقتل في سبيل الله, مين يقدر يجتمع له كل ده في آن واحد؟ صعب كده يكون مستحيل. ده الوحيد اللي ممكن يسبقك في هذه الأيام. ما دون ذلك أي عمل صالح عند الله سبحانه وتعالى أفضل من أي عمل تاني. طبعا البركة عالية جدا. يعني تخيل واحدة تصوم يوم في اليوم ده، أو تتصدق بصدقة، تنزلي تدي درس، تختم المصحف، أي عمل هيعادل كأنك أنفقت مالك وبلدك وفقدت كل شيء وفي الآخر قتلت في سبيل الله، فلم يرجع بشيء لا من مالي ولا من نفسي. طبعا هنا بقى ايه درجات اليقين، هنا بقى درجات اليقين. هل الكلام ده هنسمعه؟ تعالي بقى نشوف مين هيقدر يبقى حريص جدا في العشرة الأخير دول. كلنا عارفين الحديث، والصغير والكبير ولو قعدت مع تلاميذ حافظين الحديث، والعام المسلمين حافظين الحديث، جميل. بس لما تشوف الناس في العشر ايام دول ما تلاقوش احوال ناس حافظه الحديث، حافظاه لكن مش ما عندهاش يقين. ليه؟ لان لو عندي يقين ان كل عمل هعمله يقابل ان انا تصدقت باموالي كلها وبعدين في الاخر اتقتلت في سبيل الله، مش ممكن. اكيد حاله يختلف. لا، الناس بتقتل في الوقت في الايام ده عادي جدا. يعني ما تعيش مع ناس في الايام دي تلاقي ايام عاديه، هي نفس الترتيب اليوم العادي، بتصحى الصبح تاكل وتشرب وتروح الجامعه وترجع تقعد، يعني مفيش جديد. لو زودت قوي قوي بيبقى الصيام حاجه الوحيده اللي ظهر عند المسلمين في الايام دي، تقول لك كده اصوم 9 ايام بس كده، واصبحت عاده اكتر ما هي يقين على الثواب على الاجر، ودي مشكله. فهي درجات اليقين، مفيش يقين، مش مصدقين، يعني ايه ده معقوله؟ وكانها بتستكثر على الله او تستعظم على الله انه يعطي كل الاجر ده على عمل القليل ده. طب خلاص، هو انا عندي ظن عبدي بي، انت تظني هذا، خلاص ما فيش اجر، انت ظنك كده خلاص. فدي برضو مشكله ان ضعف اليقين، لان بشوف ان الناس في الايام دي الحقيقه ما فيش جهد بتاع ناس عندها يقين ان هي تصدقت بكل مالها وفقدت نفسها في الاخر. لا، دي مش تصرفات ناس عندها يقين على الكلام ده، فتلاقي الايام بتمر والاوقات. المهم انه فيها بركه، بركه ليه؟ لان العمل رغم هو قليل جدا غير ان الاجر ايه عظيم جدا والثواب جزيل جدا. فدي بركه هذه العشر من ذي الحجه. بركه يومين الاثنين والخميس. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظر هذين حتى يصطلحا، انظر هذين حتى يصطلحا، انظر هذين حتى يصطلحا. يا الله، احذري بقى أن يبقى عندك بينك أي مشكلة بينك وبين أي حد. اثنين وخميس الابواب الجنه بتفتح، يفتح ابواب الجنه ويتغفر لكل عبد لا يشرك به لا شيء، يعني بيستغفر بيتغفر له، اللي بيعمل عمل بيتغفر له، الابواب الى الله بيتغفر له طالما مش مشرك، الا رجل جاء بينه وبين اخيه شحناء، اثنين بيتخانقين، القلوب مسوده، ده مخاصم ده، دي مش عايز اتكلم، ده الاثنين دول الله يقال لهم، يقال لهذين انظروا هذين حتى يصطلحان، ما دول ما يتغفرلهمش. مش تبقي حريصه أشبينك بين حد شحناء؟ طب هي اللي اتخانقت معايا وبهدلتني وعملت وعملت، معلش صباح الخير، صباح النور، السلام عليكم، ازاي؟ مش 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 لازم لما يكون لي عندي حق. انا قلت الموضوع ده المره فاتت في درس التدبر، مش معنى ان انا ليا حق عند حد يبقى لازم اخده. قد يعني اسف، فاكر فتنه معينه كنت بحكي فيها، هو كان ليه حق بس اصر ياخده، لما اصر ياخد حقه وهو مع حق ايه اللي حصل؟ حصلت الفتن والمصايب والحروب وسفك الدماء وبهدلت المسلمين وفتنة ما مرت على المسلمين، مع ان هو معاه حق بس مش وقته. فانت ممكن يكون معاكي حق بس انت اصريتي ان انت هي الغلطانه وهي اللي اذتك وهي اللي عملت فيك وهي اللي سوت فيكي، انا مش صريحه اكلمها ليه؟ ده لو روحت كلمتها هتفتكر ان ايه، ان هي ما عملتش حاجه وانا اللي غلطانه، بالدليل انا جايه صريحه. انا برضو ماليش دعوه تفتكر ايه، انا ليا دعوه، انا امام الله، انا لا تعنيني. طول ما انت قاعده مركزه مع الناس مش هتتقدمي خطوه لقدام ولا خطوه تطلعيها، وكل ما تاخدي خطوه ترجعي 10 لورا. طول ما انت قاعده مركزه مع الناس يرضوا بايه ويتبسطوا بايه وكده هيتكلموا عليا، لكن كده مش هيتكلموا، ولو عملت كده هيبقوا مبسوطين مني، ولو عملت كده باخد مني. طول ما انت قاعده مركزه مع الناس عمرك ما هتتقدمي في الدين ابدا، مستحيل مستحيل. ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه، ما فيش قلبين، لا قلب مع الله معلق بالله هم ورضا الله ومرضات الله، اما قلب معلق بالخلق ما يجتمعوش مع بعض، يعني ما يجيش في القلب الاثنين. فابقى انا دلوقتي واحده عملت معايا مشكله، طيب ماشي، انا متخانقه مع زوجي مع اختي مع امي مع صديقه ليا، جه يوم الاثنين والخميس قبل ما يجي يوم الاثنين اكون في او الخميس اكون مفضيه المشكله، بكلمها ولو حتى صباح الخير صباح النور ازيك عامله ايه اخبارك ايه كلمتين، مش بقول الكلمه يعني هتعزمي عندك وخرجوا وتفسحوا وتبسطوا مع بعض، لا، بس ما يبقاش في شحناء. وبعدين خلي بالك يا الشحناء دي، شوفي الشرع الشارع ما أمر بشيء، ما أمر بشيء إلا في مصلحة كاملة أو راجحة، وما نهى عن شيء إلا في مفسدة كاملة أو راجحة. دي قاعدة تبقى زي الشمس قدامك، يعني ما أمر الشرع قط، وهاتي أي أمر من أمر الدين، إلا وفي مصلحة كاملة أو راجحة. أنا بقول راجحة ليه؟ عشان قد يكون في بعض المصلحة في المخالفة، لكن الأكبر والأعلى والأعظم ما الإتيان بالأمر. يبقى أمر الشارع بمصلحة إلا بأمر إلا كان في مصلحة كاملة أو راجحة، وما نهى عن شيء إلا كان في مفسدة كاملة أو راجحة. يسألونك عن الخمر والميسر، فكل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، واسمهما أكبر من نفعهما. في منافع، هيجي يبيع خمره ويكسب، وفي أمار قد يكسب، ولكن قال إيه؟ واسمهما أكبر، أكبر من نفعهما. الاسم أكبر، الضرر أكبر. أي حاجة هتيها على وجه الأرض واحنا متبرجة تغطي يا بنتي، مش الغطاء، ربنا ما أردش أني تغطي عشان يعني يتعبك وتتخنقي وتتقرفي وتتعبي. ما أراد، ما يفعل بعضكم شكرتم ومنتم، ما يفعل بعذبنا لما قالك تغطي وتحطي تيل ولبسي كم حاجه فوق بعض. يعني هو الله سبحانه وتعالى يريد كده ان هو يعذبنا وينظر لنا كده احنا معذبين؟ هل ده ممكن حد يتصور هذا؟ ده خلل، ده خلل عقلي والله، محتاج تصريح. امال ليه تغطي وتحطي؟ مصلحه ليكي انت قبل ما يبقى للاخر، مصلحه ليكي انت، انت اللي بتغطي، انت اللي بتصوني نفسك من نظرات ومن الاغتصابات اللي بتغتصب بعينيها. الرجاله بتغتصبك بعينيها وهي وانت ماشيه متبرجه، دي الرجاله بتغتصبك بعينيها وهي ماشيه، بقوا عاملين زي المال الساعه، بنات ملكات جمال وقاعدين راكنين 30 و35 و40 ما بيتجوزوش، كل يوم بسمع كده ملكات جمال كنت شوفهم بس في الافلام، يعني تشوفيهم على الحقيقه تقولي لا دول بس كده بشوفهم في الحلم في المجلات في الافلام، ايه ده هم دول زينا يعني ستات كده زينا؟ لا هم مش زيكم بس مش متجوزين. انت جوزتي ما جوزتش، فهماني؟ فإذا ليه رترات ريترو، وربنا ما كانش، ربنا مش ما كان لا يريد هذا، ما اردش بالبنت انها تمشي عريانه كده وفي الاخر تبقى ميه ساقعه زهت فيها مش طايقها، تبقى بنت هتحل من على المشتقه وبنت ناس وغنيه وهو يمشي يسيبها ليه؟ اعرف زي واحد واقفه في مطبخ طول اليوم عمال يشم ريحه المقلي والمحمر والمكرونه واللحمه والبتاع، بيجي في الاخر ما بياكلش. اللي بيقف في المطبخ يطبخ وجرب، لو عندك عزومه طول اليوم مش هتاكل، صح؟ لا يمكن أتاكل يوم العزومة، صعب، ولو كلت يبقى بصعوبة، خلاص شيء غلقت من كتر ما هو. طب نفس الراجل كده، دي رفيعة ودي طويلة ودي عريانة ودي شعرها طويلة، ده خلاص عرف مش عايز. فربنا سبحانه وتعالى أراد بقى يبين لك، يبين لك ما بينلاش دي، بس انت كنت لازم تفهميها، ولازم نقتنع بأي أمر من أوامر الله في مصلحة كاملة. ربنا يعلم طبيعة الرجل وطبيعة الإنسان، بيحب الغامض وبيحب الشيء اللي هو مستخبي، فكل ما المرأة تخبت كانت أكثر جاذبية للرجل، وكل ما تعرض زهد فيها، وده اللي حصل. هما لما بره حصلهم شذوذ ليه؟ ليه الشذوذ وليه اللي حصل بره؟ ما خلاص ما فيش اي حاجه بقت تسيره، فعمالين يعملوا اي حاجه شاذه، اي حاجه شاذه، لبس غريب ومنظر غريب، ما فيش حاجه بتحركه، هو خلاص كده هي بقت زي ما طول اليوم قاعدين حاطين في بعض، وحط ايده عليه وحط ايده عليه، ما خلاص بالنسبه له ولا حاجه، زي اخوه اللي قاعد جنبه. طب ربنا يعلم هذا من طبيعه البشر، فقال لك اتغطي عشان ما نوصلش لهذه المرحله. لكن يأبى ابن ادم الا ان يخالف امر ربهم، وإلا أنه يعني يتعالى ويعاند ويشاقق الله ورسوله، فبتبقى النتيجة أسوأ ما يتخيل الناس، أسوأ ما يتخيل البشر. كل أمر فيه الله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أن المشاحن يوم الاثنين والخميس دول ما بيتغفلهمش، لأن الشحناء بتفسد قلبك أنت، يعني أنت لو تستحضري المعنى وتفهمي أمر الله هيسر عليك العمل. يعني تعرف طب ليه ربنا يأمر أن أنا دلوقتي أم صالحة ولا صالح زوجي ده هو مبهدلني وأنا اللي ليه حق؟ افهمي، لأن الشحناء بتفسد القلوب، لما تبقي قاعده بتغلي من حد قلبك انت بيفسد، انت بتتضري اكتر من اللي انت بتشحني منه. الشحن منه هو مش شايفك، هو مش مشحونه منه قد كده، هو مش حاسس بيكي، لكن انت قلبك ده بيعمل سواد، سواد في القلب، يعني خلاص ثقل في العباده، الغلاق، اقرا الحاجه مش هفهم، مضر كثيره جدا بتقع عليكي من مساله الشحناء. فربك اراد عليكي سلامه القلب عشان تعبديه بهدوء وبسكينة وبحب وبود وبصفاء. الصفاء ده بيجيش مع الشحناء، هي أصلا مصلحة ليكي مش مصلحة للشخص الآخر اللي انت يعني هتعفي عنه. المهم نرجع تاني نقول ده من بركة يوم الخميس والاثنين، انه فيهم الشحناء بالمشاحن لا يغفر له، ما دون ذلك الله بيغفر له. إضافة طبعا أماكن مباركة كثيرة كيوم عرفة مثلا، برضو صوم عرفة، أنا اختصرت طبعا مسألة، يعني مثلا صوم عرفة معروف، صوم يوم عرفة إيمانا واحتسابا بيغفر له السنة الماضية والسنة المقبلة. شرق بركة ذي الحجة، إنه في الحج في العشرة وفي أيام الحج، بركة صيام الستة من شوال لانك لو صمتي رمضان وقعدتي بستة من شوال هبيتمموا لك وكانك صمتي العام كله. بركة يوم الجمعة، من أدى الصلاة ملتزما بالآداب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ، حتى يفرغ الإمام. كتير بس كلمة الإمام سقطت، حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم صلى معه وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. دي كل دي الأزمنة المباركة والأوقات المباركة. طبعا عندي بحث اللي بعده مهم جدا اللي هو الفصل الثالث، التبرك المشروع وكيفية التبرك. هي دي بقى اللي احنا عايزينها ودي مهمة جدا. يعني طيب انا عرفت ان في حاجات مباركة كتير، اتبرك بها ازاي؟ يعني كيف اتبرك بهذه الاشياء اللي احنا ذكرنا بعضا منها، كيفية التبرك بهذه الاشياء. التبرك المشروع كيفية وكيفيته وما يجوز ان تتبرك به. معنى التبرك المشروع الذي شرعه الله ورسوله، دي معنى كلمة المشروع، اما واجب اما مستحب اما مباح، ما يجيش اكتر من كده. كيفية التبرك طبعا قدمنا وذكرنا بعض الأمور المباركة. نبتدي بالتبرك بذكر الله. أما أقول لك اتبركي بذكر الله قبل ما تبصي في المنظمة وقبل ما تعرفي الكلام ده، أما أنا أقول عايزين أتبرك بالذكر، يعني إيه أتبرك بالذكر؟ يعني كيف أتبرك بالذكر؟ يعني ما أذكر ربنا سبحان الله والحمد لله ولا إله الله، كيف تأتي البركة؟ هتشوفي بقى الكلام الرائع اللي جايبه ابن القيم وغيره في العلماء. قبل أن نشرح في بين كيفية التبرك بالذكر يبدو بين أنه بين أنواع الذكر. أول بين أنواع الذكر اللي ذكرها ابن القيم عشان تعرفي إزاي يجي لك البركة من ذكر الله. شوف قال رحمه الله: الذكر نوعان، الذكر نوعان، أحدهما ذكر الله تبارك وتعالى وصفاته. هذه أول حاجة، ذكر الله تبارك وتعالى وصفاته. الثاني الثناء عليه، الثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. يبقى انا عندي الذكر نوعان. النوع الاول ايه؟ ذكر الله تبارك وتعالى وصفاته، الرحمن الرحيم العفو والغفور الكريم كده. يبقى ذكر ايه؟ الله وصفاته. طبعا هي اللفظه كده مش منضبطه وكلكم نايمين وما حدش علق ولا حد لفت النظر ولا حد قال لي لا يجوز. ايوه اول بقى ما اقول ايه ترفع ايديكم. طيب التصريح العنوان ايه؟ ايه طبعا شيل الواو العطف، دي خطأ كبير جدا، ده قول الأشاعرة. ذكر الله تبارك وتعالى بصفاته مش وصفاته، لان واو المغايرة هنا مش مديه، ده قول الأشاعرة. طبعا هو صاحب البحث مش أشاعري ولا حاجة والسقط اتغفى عفوا، بس ممكن يخطأ يعني احنا بشر. ذكر الله تعالى بصفاته، شيل الواو وحطي الباء. ذكر الله تعالى بصفاته. الثاني الثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به. ثناء الله سبحانه وتعالى الكريم المنان العلي الأعلى الكبير المتعال، نثني على الله بهذه الصفات. طيب وهذا أيضا نوعان، أحدهما إنشاء الثناء والتاني الخبر عن الله تبارك وتعالى. إنشاء الثناء عليه بها من الذكر، وهذا النوع والمذكور في الأحاديث. يعني إيه إنشاء الثناء؟ يعني أنا بنشئ الثناء من جديد، أنا بقول سبحان الله، ده إنشاء، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنشاء الثناء، إنشاء الثناء على الله سبحانه وتعالى، ده أول نوع. طبعا دي أفضل هذه الأنواع كلها الثناء الجامع. أنا عندي الثناء أصحي معايا، أثني على الله سبحانه وتعالى ثناء مفرد وثناء جامع. الثناء الجامع اللي هو كقوله تعالى، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ده اسمه ايه؟ ثناء جامع. الحمد لله عدد خلقه، ثناء جامع، ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. غير لما تقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، يبقى ثناء ايه؟ مفرد. بس حد يعرف معنى الحديث؟ احنا تشرح معنى الحديث؟ الأدب حلو، أحبكم كده وانتم مؤدبين ومعترفين بخيبتكم، وإنه ما فكرتيش تفتح الشروح ولا ترجعي، بتقول لطف كده وجميل جدا، أحسن ما تقعدي تلخبطي. الجهل البسيط أرحم من الجهل المركب، الله المستعان. طيب لما تقولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عشان المشكلة الناس بعض الجهال وطلبة العلم المبتدئين عاملين مقاومين الدنيا ولم يقعدوها على النت وعلى الفضائيات، يقول لك ايه مليون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مش سمعت قريها حملة المليون تسبيحة مش كافة كين، هو هذا الانسان الجاهل بالحكم تصور ان يقول مليون سلام على النبي صلى الله عليه وسلم كانه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مليون مره، على ما يقول مليون سلام مليون تسبيح على الله كانه سبح الله مليون مره. طبعا ده خطا بين يعني لاي حد يعني عنده قليل من العقل يعلم ان الكلام ده خطا من كل وجه. لكن انا عايز انبه عليه في مساله الحديث، معنى الحديث ايه؟ سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يعني الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد بعدد خلقه وبرضا نفسه وزنة عرشه الذي لا يعلمها الا هو، ها، ومداد كلماته التي ليس لها نهايه، كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. طيب كل ده معناه الاستحقاق لله. يبقى هنا الثناء المجمع او الثناء اللي فيه جمع، يعني الثناء اللي هو فيه جمع جاءت منين؟ وجه انه افضل باللي بقوله ده. يبقى ثناء على الله ان انت يا ربي تستحق الحمد عدد خلقك، وتستحق الحمد رضا نفسك، وتستحق الحمد مداد كلماتك، وتستحق الحمد زنة عرشك. لا احد يعرف زنة العرش، ولا احد يستطيع ان يقول مداد كلمات الله قد ايه، لان ليس لها نهايه، ها، وعدد الخلق ايضا لا احد يستطيع حصره ولا عده. اذا دي معناها ايه؟ ثناء في جمع مجمع بتبيني عظمه الله وجلال الله وما يستحق الله، فدي معناها. لكن ليس معنى الحديث ان سبحان الله وبحمده عدد خلقي ان انا سبحت بعدد الخلق، ومداد كلماتي يبقى انا سبحت بعدد بمداد الكلمات، وزنة عرشي يبقى انا سبحت بايه؟ بزنة العرش وزن العرش. طبعا كلام ما لم يقوله احد من اهل العلم قط، لكن هي الجهل واستسهال والكلمات الرنانه تاثر على العقول بشكل عجيب، وده اللي دل على السفه والخفه. لان الانسان اللي هو عنده علم رصين وطالب العلم صاحب العلم الرصين لا يستفز باي مقوله جديده. لما تكوني طالبة علم وعندك علم والعلم الرصين عندك مفيش حاجة تستفزك. لكن للأسف دلوقتي أي كلمة رنانة تستفز القلوب، والكل يعني ينشغل بيها وتعجبه ويلا ويبعت ده ويبعت لده ويبعت لده، وإيه وهي على هذا المفهوم الخاطئ. لا، ده مش صنيع أهل العلم ولا صنيع طالب علم راسخ في العلم، أن كل ما سمع مقولة عجبته أخذها وطار بيها وكتبها. يقولون في شايفة درس التدبر هنا ولا في المهندسين، انه من ضمن الكتب اللي باخد منها بعض الاشياء يعني في التدبر، ما فيش حاجه عشان تريح دماغك، يعني ان كتاب هتفتحيه هيجيب لك حاجه من اللي انا بقولها دي، لا خالص. بس عشان ما تقوليش تقولي في الاخر الكتب، لا، هي مجرد باخد فكره سطر وابتدي بقى الف اللفه بتاعتي دي عشان اطلع في الاخر بحاجه. المهم، فمن ضمن الكتب اللي بفتحها حد من القرن السابع تقريبا او الثامن، يعني توفي في الوقت ده، وكاتب كلام تتبنج لما تقريه، يعني ما كانش عندك علم رصين فعلا وعقيده وانت مغمضه عينك كده تاخدي الكلام تقليه وتبعتيه مصر كلها، من كتر الكلام جميل ورنان واسلوب وبلاغه حاجه عاليه فوق تصوري. كله غلط ولا يصح ومخالف للعقيده وتاويل في الصفات. فما كانش واحد دماغه صاحيه هينبهر بايه؟ بالحاجه الجميله البارة، لفظه جميله، عباره رنانه، اسلوب بلاغي، مش عارفه ايه، تاخدي الكلام. مرة نبهتكم قبل كده، قلت لكم فاكرين لما مرة واحدة بعتت أو أنا قرأت تقريبا قول الحسن البصري، فاكرين لما قال أنا أعيش حزني كل إن أنا أدخل الجنة؟ ده غيرها بقى حاجات كتير كده بنقراها كتير جدا جدا، يعني جدا هذا المحال. والناس اللي طالب العلم المبتدئ بيفرح بالكلام ده ويعجبه الكلام ويلا خد وابعت وبتأسيه. المشكلة إن أنتوا مش فاهمينها. وأنا لما باخد كلمة زي دي الحسن البصري، هي طبعا مش الحسن البصري يعني، لكن اللي هم اثبتوها ليه؟ زي ما في احاديث ضعيفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اقوال ضعيفه عن السلف لا تصح. انا المشكله مش ان انا خدت قول ونقلته، عارفه المشكله في ايه؟ ان اعتقدت هذا القول. يعني المشكله مش في نقل القول، المشكله في اعتقاد القول. ولا انت شغله بالك الفرق؟ يعني مش مشكله ان انا قلت لكم الحسن البصري قال كذب، خلصت، مش مشكله احنا هننسى بعد اسبوع. لكن المشكله ان انا اعتقد ان الحزن مطلوب وحاجه عاليه ومن سيما اهل العلم، هو ده المشكله، مش ان انا نقلت القول. فهمتني انا بحذرك ليه؟ يبقى المشكله ان انا نقلت قول لابد انا اعتقده، طالما عجبني وصلت ان انا اكتبه واقوله يبقى انا عجبت بهذا القول، اصبح عقيده. فدلوقتي بتفسدي عقيدتك وانت لا تشعري. فهمت ازاي؟ فلو كنت دماغك مش صاحيه وتقومي وزن الامور، الكلام ده يتوزن بالميزان السنه. طب ازاي؟ فين ربنا المكان اللي قال لك فيه حزاني ده؟ هو فين؟ فين الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالنا بالحزن؟ احنا مالين عن حزن القران وفي السنه، وربنا بين في القرآن حزنا من فعل الشيطان، وفي السنة كان النبي يستعيذ من هم الحزن. يعني انا عايز اسال سؤال، هم اللي بعتوا المقوله دي مثلا يعني ما قروش النبي يعوذ بك من هم الحزن لا قروا، امال بعتوها ليه؟ العقل بيذهب امام الكلمات الجميله والرنانه، العقل بيذهب واستحضار الادله مش بيبقى عند الانسان بحسب عنده من التقوى، لان العلم نور، العلم نور من الله لا يقذف في قلب العصاة. هو من ثم لو انا ما عنديش تقوى استحضار الادله هيبقى صعب، هبقى حافظ دليل وتهم مني وحفظته امتحنت فيه وكتبته، بس ساعه الوجدان مش عارف اجيب الدليل. مستحضر الادله ده عايز تقوى عشان اقدر ان انا افكر واجيب واروح واجي، ربنا يرزقنا التقوى. المهم انه ده معنى الحديث، انا كنت متاكده ان انتوا مش عارفين معناه. ما فهمتيش ايه؟ لا معلش، طب قولي ايه اللي مش فاهماه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يعني أنت يا رب تستحق التسبيح والحمد. أنا مش هشرح معنى التسبيح والحمد، أنت فاهم يعني التسبيح والحمد أكيد يعني ولا إيه؟ لا خليه يغمى علي، قولي مش فاهم عشان يغمى علي وتشلوني، قولي مش فاهم يعني التسبيح والحمد عشان يغمى علي ومش هسيبكم. طيب يعني الله سبحانه، أنت تقولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه، جميل؟ عدد خلقي يعني ايه؟ يعني انا ما اقول سبحانه والحمد انا افترض ان الخلق دول مليار مثلا، هل لما انا قلت سبحان الله والحمد كتب لي مليار تسبيحه؟ لا اكيد لا، اكيد لا، مش معناه كده. امال معناه ايه؟ كما قال ابن القيم وغيره ان كلمه اصبر عليها سبحان الله وبحمده عدد خلقي، يعني يا رب انت تستحق ان نقول، نفضل نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لغايه لما نجيب عدد الخلق كله. يعني لو هنفترض ان الخلق مليار، انت تستحق منا ان احنا نقول مليار مره سبحان الله وبحمده، فهمت؟ تستحق هذا، وتستحق منا ان احنا نقول سبحان الله وبحمده ورضا نفسي حتى ترضى. طب رضا نفسي دي قد ايه؟ ما اعرفش. وتستحق مني ان اقول سبحان الله وبحمده زنة عرش، نفترض ان انا عرفت زنة العرش، افضل اقول سبحان الله وبحمده بقدر هذا العرش او قدر وزن العرش، وسبحان الله وبحمده ها مداد كلمات. يعني لو انا افترض ان انا عرفت مداد الكلمات بتاعت الله قد ايه او المداد قد ايه اللي هيكتب الكلمات، فنفترض يعني فانت تستحق الحمد بهذا الوزن وهذا العدد وهذا الكم، عدد وزن وكم. ورضا نفس شيء معنوي، فالرضا المعنوي انا ما اعرفوش، ووزن العرش شيء ايه بالميزان ما اعرفوش، والمداد كم انا ما اعرفوش، وعدد الخلق ايضا ما اعرفوش، لكن يا رب العالمين وانا بقول كده عشان تستحضري معنى الحديث عشان تاخدي الاجر. اما احنا بنذكر الله كتير ومفيش اجر ليه؟ لان عمالين نتكلم بالرسالة مش من حاجه، مش من حاجة. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في مسألة الصلاة بعد ما تنتهي بالصلاة بتقول ايه؟ سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتختميها المية بيه لا إله إلا الله وحده لا شريك لها، جميل؟ طيب انت بتقعدي تقولي بعد الصلاة سبحان الله 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 وبعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله خلص. تفتكري النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هؤلاء الكلمات وغفر له ذنوبه وإن غفرت له ذنوبه وإن كانت مثله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثله زبد البحر. هل تفتكر بس مثلا إحنا بس بسناها دي إذا غفرت لك فيها ذنوبك وإن كانت مثله زبد البحر؟ لا طبعا وأكيد لا. أما إمتى تغفر؟ لما نقول سبحان الله استحضر سبحان الله وعظمة الله تنزيه. خلي بالك التسبيح تنزيه وتعظيم في آن واحد، التسبيح تنزيه وتعظيم. اصحي ربما لفتتش نظرك التعريف ده، التسبيح تنزيه، تنزيه وانا ولا تنزيه البعد، فبتقولي سبحان الله بتبعدي عن الله الشريك والند والصاحبه والولد والنقص والجور والظلم وكل صفه نقص بتبعديها في كلمه سبحان الله. يعني بتقولي سبحان الله يعني يا رب انت مش ظالم، سبحان الله يا رب مالكش ولد، سبحان الله يعني ما عندكش صاحبه، سبحان الله مالكش شريك، سبحان الله مالكش مثيل، سبحان الله مالكش ند. افضلي بقى كده في كل مره بتقولي فيها سبحان الله استحضري حاجه بتنفيها عن الله صفه نقص. قال يسوع ايه؟ سبحان الله. ثم اثبات التعظيم لله. سبحان الله تعظيم، موسى بص على السماء كده وسبحان الله ازاي خلق السماوات كده بغير عمد، سبحان الله بحط اشهى انواع الطعام قدامي وافضل اكل في الاكل، وايه العمليه اللي بتحصل الجباره دي من اول المضغ وحركه اللسان في الفم، ولساني جاي شمال ويمين ده لو اتدخل تحت دروسي هيتفر. ها مش اللسان حته لحمه وفوق وتحت دروس تفرمه؟ طب ازاي ما بتفرمش ومع ان انا عمال احركه واجيب الاكل من يمين للشمال والشمال لليمين بحركه لا اراديه؟ انت مش مركزه انت بتعملي ايه؟ انت ربما بتاكلي وبتتكلمي وسرحانه، هو شغال لوحده وشغال بحركه دقيقه جدا 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 بحيث ما يجيش تحت الدرس يتفرم. وتخرج منه الغده اللعابيه فتطر الاكل، وبعد ما اضطر ينزل على البلعوم، وبعدين ينزل على المريء، وبعدين ينزل على المعده، تفرز مواد حمضيه لو اتحطت على اي حاجه تهلكها. طب سؤال، المعده خارج منها المواد الحمضيه ما اتهلكتش ليه؟ ما كلتش بعدها بعد ليه؟ مش ده سؤال برضو؟ زي التعبان اللي شال السم ما ماتش ليه بسمه؟ لازم نفكر. نزل ملحده عايز حد يقعد معايا يكلمه في الكلام ده، عايزين حد يقعد يكلمه في الكلام ده. وادي المعده تفرز الماده الحمضيه الرهيبه، لو حطيتيها على حاجه بتعملها كده تفرمها كده، يعني هات شويه من المعده دي حطيها كده تولع فيها كده تخليها ولا حاجه، وبعدين تنزل فتهلك الطعام ده. يطلع بعد كده ايه؟ وظائف ده رايح نشويات، وده رايح كربوهيدرات، وده مش عارف الدهون، وده رايح كل الجسم خد حقته من الدهون ومن الطاقه ومن بتاع، وده راح على الدم، خد حقته يروح على الدم، خلاصه الاكل كله. طب وبعدين في شويه الجسم مش عايزه، تنزل فضلات في ابشع صوره واسوأ ريحه، لا تستطيع النظر الى الفضلات عند حل الاخراج، لا الريحه ولا الشكل، اللي هو كان اشهى انواع الطعام من نص ساعه او من ساعتين او من 8 ساعات مده الامر. لازم سبحان الله، ايه ده؟ ايه العجب ده؟ ايه المصنع شغال كامل وبدقه رهيبه ليه نهار نهار ليه؟ وصاحبه مش هنا بس، المصنع في ناس قائمين عليه، لكن جسدك ما فيش حد قائم عليه الا قيوم جل جلاله. انا افهم الكلام ده، فسبحان الله فيها تنزيه وايضا فيها تعظيم. فانا بسبح الله يا رب، نزه ببعد عنه كل نقص وكل عيب وكل شريك وكل ولد، واعظم الله، انظر الى السماء فاعظمه، وانظر الى نفسي فاعظم الله، وانظر لكل شيء في الكون واعظم الله. فدي معنى سبحان الله. يبقى انا معنى خطفتها كده في اقل من دقيقه، دي بالله عليك تسبيحات يتغفر لك فيها ذنوبك كانت مستزود البحر، بنضحك على بعض مش هيحصل. فابتدي اسبح اقول، يبقى انا وانا بسبح كده استحضر ايه؟ ان انا بنفي الاشياء ناقصه وكل نقص عن الله، واثبت له كل كمان. خلصت التسبيح الحمد لله، ده الحمد لله دي مش 33، ده احنا عايزين 3 مليون عشان نقعد نعد النعم. ما هو الحمد لله، وافتكر انا بحرك ايدي الحمد لله، انا بحمد على صابع دي اللي عماله تتحرك في غير مشلول، ادي اول نعم، وانا بحركها كده اقول الحمد لله كده، والصابع بقفل وبفتح في غير مشلول انا الكامل. الناس مش عاجبها حالها، الفقراء اللي عندها مشكله ان مش عارفه توسع البيت، ولا اصلها راكبه توك توك ونفسها في عربيه، تصحى لنفسها عشان العقوبه تبقى شديده. العقوبه هتبقى شديده من الله، وانت بتقولي سبحان الله بتحركي صابع كده يا اختي، في غيرك الاف قاعدين في المستشفيات في شلل، وفي غيرك ايديه مقطوعه. فدي اول نعمه كده سبحان الله والحمد لله قصدي، وبعدين الحمد لله على ان انا بتكلم ولساني بيتحرك، والحمد لله اني بشوف، والحمد لله اني بسمع، والحمد لله. ادي بقى عندي الحمد، مش 33، ده احنا يقينا عايزين 3 مليون. بنغلى في ايه؟ وفي كل مره انا قاعده بسبح استحضر نعم الله، دي حاجه تحب الله، الله يحبها ويرضاها منك، وتقربك من الله، ترفعك عنده درجات، تخليك مقربين، صنيع اهل العلم، قولي البصائر، قولي العزائم، مش الانسان الملهوج الملهوف المنتكس المنتكس اللي هو عايز يجري بسرعه. خلصت الصلاه، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه، بس بس بس، وتقوم تنط وكانك في المشنقه ولا كانت في المعتقل ولا كانك. طب انت بتجري على ايه؟ يعني انت خلصت الصلاه، كروت الصلاه، قلبت الصلاه، وخلصت التسبيح، بتجري على ايه؟ يعني بعد ما خلصت التسبيح كده في ثانيه راحه فين؟ ايه اهم من انت قاعده تسبحي لله سبحانه وتعالى وتذكري نعم الله عليك عشان ربك يرضى؟ ان شكرتم لازيدنكم، كل ما شكرت وعديت النعم واستشعرت النعم ربك يزيدك. وكل ما الانسان لا يشكر ولا يعد النعم بيبقى فيه جحود، سواء تكلمت بلسانك او تتكلمي، القلب مليان جحود ومليان سخط على اقدار الله، ويظهر ده وينجلي عند الابتلاء. عند الابتلاء تشوف القلوب فيها نفور والعقول مش مستوعبه، والدنيا كلها وقفت والدنيا كلها خربت، مجرد ينزل على الابتلاء. وعقوبه بقى ربنا لو بعمل عمل ما عملوش، اللي عندها صيام مش هتصوم، واللي رايحه مشوار للخير مش رايحه، واللي كانت بتتصدق طب سيبوني دلوقتي، كانها بتعاقب ربنا، نزل عليها ابتلاء. جهل وجحود، لابد ان احنا نتخلص من هذا، لان القلوب فيها رواسب جاهليه ما خلصتش وما طهرتش. فلما انا اكون عمال اكروت في صلاتي وكروت في تسبيحي ومش عارفه حاجه، لما ينزل علي الابتلاء هتلاقي برضو اللطف في الظاهر مش في الباطن. وانا قلت مرارا كما ذكر ابن القيم في كتاب الفوائد، اللطف لطفان، لطف ظاهر ولطف باطن. في لطف في الظاهر، اللطف الظاهر ده هيجي لك لما تكون انت كمان تعرفي ربنا في الظاهر، فتنزل مصيبه في الظاهر تقول لهم الحمد لله، بس انت من جوه مولعه نار، مفيش سكينه، ده اسمه لطف ايه؟ ظاهر، لان انت مع ربك، عبادتك في الظاهر، بتصلي في الظاهر، وبتصومي في الظهر بتسبحي في الظهر وقلبك غافل، القلب مش ممتلئ بحب الله، فلما تنزل مصيبه يبقى اللطف ظهر برضه. لكن الشخص اللي قلبه معلق بالله واللي فاهم اللي انا بقوله ده واكتر، واللي بتعمل باللي انا بقوله اصل الله يرزقنا العمل ما يبقاش كلام بس، وعامله ده، لما ينزل عليها المصيبه والابتلاء الفظيع جدا، الناس تشوف الابتلاء ايه ده، ده انا لو مكانك كنت رميت نفسي لفوق، وهي قاعده في سكينه وفي هدوء ومفيش حاجه، ما بقولش عندهاش دم، اكيد زعل، بنزعل واكيد بنتضايق، احنا بشر، بس فرق ما ازعل وابقى ساخطه وفرق ما ازعل وابقى راضيه. ما النبي حزن على ابني، ها لما مات ابنه عليه بكى، قال يا رسول تبكي؟ نعم دي رحمه، عيني تبكي، ها العين تبكي، مفيش كلام، والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا، في حزن عند الابتلاء مفيش كلام، وفي بكاء، ده لابد ما يبقاش بشر، لكن القلب فين؟ هي كل القضيه في الموضوع الصغيرة دي، قلبي فين بقى في لحظة الابتلاء ده؟ حالي ايه مع الله؟ سخطة ولا راضية ولا معترضة ولا سكتة ما بتكلمش بس القلب ساخط ولا ايه بالظبط؟ فين؟ كلام ده بيبان عند الفتن ونزول الفتن ونزول الابتلاء، يبان درجة ايمانك، عايز توزن ايمانك عند الفتنة، عند الابتلاء، شوفي ايه تصرفاتك المشكلة ايه؟ دي بقى حاجة بينك وبين ربنا حد شايفها، احنا من بره فلة، نقاب ورايحين وجايين والسلفية والمعلمة والشيخة عمالين قاعد طول النهار نطبطب على بعض ونمسح كوخ لبعض، لا تخليكي بقى في بيتك لوحدك، محدش شايفك بقى لا معلمه ولا شيخه ولا حاجه خالص، وقاعده مع نفسك كده، ونزل الابتلاء، الحال هيبقى ايه؟ هتصرفي ازاي؟ هنا تمزيني معاكي ميزان ايمان، توزني بيه ايمانك، تعرفي درجه ايمانك، عشان لو في خلل اصلح، الحمد لله احنا احياء. لو في خير اسال الله زياده والثبات. هكذا المعامله مع الله، لو ما فهمتيش ازاي تتعاملي مع الله هتعيشي تعبانه وتموتي تعبان. وتبقى عاسي يوم القيامه في مشكله. لو ما احسنتيش المعامله مع الله، لو ما عرفتيش ازاي تتعاملي مع ربنا هتعيشي خسرانه وتموتي خسرانه وتبعثي في مشكله. لابد تتعلمي كيف انت بتتعامل مع الله، لابد، ولا يمكن اعرف اتعامل مع الله الا بحسن الفهم عن الله سبحانه وتعالى عز وجل. فباذن الله يعني ان شاء الله نحاول، انا بحاول تاني لاهميه اسماء الحسنى، ان اسبوع تدبر واسبوع اسماء الحسنى، عايز اعمل بالتناوب كده، اسبوع تدبر واسبوع اسماء الحسنى، عشان في ناس بالنسبه لهم التدبر صعب شويه. المهم فده معنى الحديث، في اي اشكال؟ فاهم؟ فاهم؟ نعم نعم.
بس كان في شيخ قال من الحاجات اللي الواد من العوام ان ممكن ناخد الحديث دوت ونحط كل الاذكار فيه، يعني نقول الله اكبر على سبحان الله كل كده.
لا 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 مش فاهمه، لا لا تاني تاني، يعني اخد الحديث واحط كل الاذكار فيه؟
هو لا بنوع عشان المعلمات يقولوا الطلبه، قال ايه يعني مثلا نجيب الله اكبر، الله اكبر سبحان وبحمده، الله اكبر على خلقه ذات عرش،
يا الله يا الله. فهمت فهمت فهمت، سمعت السؤال؟ شيخ بيقول لهم احنا ممكن ناخد الحديث ده ونمشي عليه كل الاذكار، يعني انا بقول سبحان الله الحمد لله عدد خلقي ورضا نفسي وزنت عرشي ومداد كلماته، لا نقول بقى الله اكبر عدد خلقي ورضا نفسي وزنت عرشي ومداد كلماته، اللهم صل على النبي عدد خلقي ورضا نفسي، فاهمه يعني ناخد الصيغه ونحطها على كل بدعه منكره واضحه، مش محتاجه يعني تفنيد الادله، يعني هي بدعه منكره، لا ولسه هتشوفي كتير، ولو ما عندكيش علم هتلبسي في الحيط، هتلبسي في الحيط، لان هتقول العوام وطلبه العلم والله، بس ما تتكلميش على العوام، يا احسن والله طلبه العلم بقى اسوء من العوام، هتفرح جدا وتحداك لو كانت طلبات علم خدوا الحديث ده او خدوا الفكره دي ونشروها في الدنيا كلها. هو الكلمه تقول لك هو في ايه؟ هو انا بعمل حاجه غلط؟ خير خير وبركه وبنكسر في الاذكار وبنكسر الذكر، يعني ايه المشكله؟ نعم نعم يا ستي بيقولها، قال لك معناها ايه؟ قناة مكة لما بيقولك سبحان الله وبحمده عدد خلقي مثلا، او عدد عدد بملء ما خلق، الصيغة ما ردتش على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال معلش، انت طالبة علم ولا معلمة؟ لا يعني طالبة ولا بتعلمي؟ ما بتعلميش الحمد لله. اقعدي دلوقتي اسالك سؤال، هو دلوقتي لما مكة يجي فيها قناة مكة وطلعت حاجة، هي مكة دي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني القناة الفضائية دي مثلا ابن عباس هو اللي عاملها؟ طب ابن مسعود اللي انشاها؟ يعني طب علي اللي اقرها؟ يعني اصل بصراحه جرى حاجه في دماغي، هي اي حاجه تطلع على القنوات الفضائيه بقى مين؟ خلاص؟ يعني بحديث صحيح مروي عن البخاري فاحنا ناخد بيه؟ مش فاهم، ما هو الراجل اللي قائم على القناه ده راجل عادي جدا، يكون شخص علماني وعنده قناه، ايه المشكله؟ اذا كانت قناه الناس انا ذهلت وجالي حاله من الذهول اللي مش قادره اصدق نفسي، جايبين فرقه المرعشلي الصوفيه المحضر النخاع بتغني في قناه الناس. أغنية شركية اللي هي قمر بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، دي أغنية شركية قمر مش عارف ايه، المهم يعني الحتة اللي لفت نظري فيها انه وعطاه يعني ينال كل العباد حاجة كده، يعني يعني عامة كل العباد. وبعدين انت كمان يا معنى الجتاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم النور كله كل الكون منور بنور النبي الصفير محضر. يعني الاغنيه كان هو اله, الاغنيه معناها ان هو اله وجايبينها في قناه الناس. فايه قناه الناس؟ ما راجل شخص عادي ومستثمر عايز يعمل مشروع, فمحدش يستحي. يا جماعه ده انا قلت لما رأي نشف الحق لا يعرف في الرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. يا ناس بتحافظينها بس مش عارفين تطبقوها. الحق لا يعرف في الرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ما فيش واحد راجل ولا شيخ اخد منه الدين, لكن اعرف انت على حق ولا لا اذا وزنت كلامك بميزان الشرع كتاب وسنه. الكلام ده المفروض تكونوا حافظتوه اكتر مني. انا ليه نشف؟ فانا دلوقتي المفروض ان انا اقول كده. انا ماليش دعوه بين اللي بيقول فلان قال علان قال بتاع مال, انا مالي؟ وبقى مشكله الاخوات معلمات والله العظيم, معلمه امبارح وطالبه علم يعني حتى على الواتساب بتاع كلمه الشيخ من الشيوخ الحاضرين طلبت اسالك سؤال, انت تعرفي مين الشيخ ده؟ لا. وده طب انت دلوقتي لما انت بحط له كلام وكاتبه امضه الشيخ, انت كده كل ما يفتح الواتساب معناه ان انت بتقولي للناس الراجل ده كويس ومنهجه سليم وانا بنت ام تميم وبالتالي ام تميم اكيد كلمتني وشافت الكلام ده. يا ناس يا ناس ركزوا شويه في اللي انتوا بتعملوه في تصرفاتكم, محسوبة عليكم انتوا منتقبات ومعلمات. كل اللي كلمه بتقوليها محسوبه, كل اللي تصرف محسوب, الصوره اللي حاطاها على الواتساب الناس بتشوفها, كلامك لبسك كل حاجه محسوبه عليكي. اتقوا الله. لو مش عارفين تنفعوا دين لا اقعدي في بيتك ما تضربوش, ما تضريش الدين, مش قادره تنفعيه ما تضريهوش. لكن انا بصراحه بشوف حاجات من عجب العجاب, فمحدش يجي يستدل لي على صحه حديث او صحه حاجه عشان طلعت في قناه الناس او طلعت في اي قناه فضائيه او ده في المكه عملوا كذا او شيوخ الحرم عملوا كذا. طب شيوخ الحرم كل سنه بيعملوا ختمه القران, هو صح؟ لا بدع. ها ويقول غير كده بيضحك على نفسه بدع. ان انا كل سنه في رمضان اختم في اليوم ده يوم 27 ليله 28 واختم القران واقف ادعي, ما انزل الله من سلطان. جبتها منين بهذا الترتيب؟ بهذا الترتيب. وانا كنت مستنكره البدعه دي من سنين, وفي مره حصل 7 8 سنين كلمش خمس حد قلت له معلش انا عايزه اخد محل كلام فصل, انا في نظري ده بدعه, انا توصيفي للعمل ده بدعه, ينفع الكلام ده؟ قال لي لا ما ينفعش. قلت له يعني انا صح؟ قال لي انت صح. ما انا ما فيش حد كان ناصرني, كل بينقضني. انت هتهاجمي على شيخ الحرم؟ انت هتتنططي على بتوع الحرم؟ انت احسن من شيخ الحرم واول مزوجي, انت كمان هتخبطي في شيخ الحرم؟ يا سيدي ما بخبطش معاه ده ليه؟ فالحمد لله رد عليه الشيخ وقال لي كده. فمأساة, ما ينفعش الكلام ده عشان شيخ الحرم. على عيني وعلى راسي شيخ الحرم. شيخ الحرم خلي بالك دول قراء, قراء. هو قارئ جيد, هو مش عالم, هو ما عارفش حاجه في العلم الا اذا كان اجتهد, لكن هو كشخص هو قارئ, هو في الاخر ايه؟ قارئ للقران. هو مش عالم, هو مش فقيه, هو مش محدث. فانا ما ينفعش الكلام ده. خد حديث انس انه كان لما خدم القران مره جمع اهله ودعا بيه. طب انس مره خدم القران جمع اهل بيته ودعا مع اهل بيته جوه البيت, جوه البيت بداخل البيت, ما خرجش باهله فين؟ في المصلى في المسجد, وصلى وبعد ما صلى دعا ختمة القران داخل المصلاة وفي رمضان وفي العشر الاخيره. الترتيب ده يجي اجيبه منين انا؟ طيب مين اللي عمل كده؟ يا مين من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين عمل كده عشان انا اتبعك؟ امام حرم مش امام حرم على راسي, لكن كله يؤخذ بقوله ويرد, وانا ربيتكم على كده. اذا كان الصحابه اخطاوا والتابعين اخطاوا والائمه اخطاوا والامام مالك اخطا والشافعي اخطا وما فيش بشر بيخطئ الا النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد المعصوم, ما دون النبي وارد انه يغلط. رأي نشف كله يؤخذ بقوله ويرد, على عيني على راسي اخد منك ما يناسب منهج السنه والجماعه وارفض ما فيش دليل. وتاني الحق ولا يعرف الرجال, وانما يعرف الرجال بالحق. احفظيها زي اسمك. انا عارف انت صح ولا لا لما تديني كلام يوافق منهج اهل السنه والجماعه, تديني كلام مخالف لمنهج اهل السنه والجماعه. والله لو شيخ الاسلام صحي من قبره دلوقتي وقعد قدامي قال لي انا شيخ الاسلام التيميه, اقول له شكرا. وليه ما لا؟ طب ما هو شيخ الاسلام التيميه قال لك الرضاع الكبير ما فيهوش حاجه وعند الضروره يجوز. وبعدين لما تنكشف كلام شيخ الاسلام التيميه في الرضاع الكبير تلاقيه بيوافق مين؟ ابن حزم. طب نكشف كلام ابن حزم بيوافق مين؟ عائشة. ها هنعمل ايه بقى؟ عائشة الصديقة بتقول يجوز الرضاع الكبير خلفة كل الصحابة رجال ونساء وجميع زوجات النبي, واصرت ان يجوز الرضاع الكبير. خذ هذه المسألة بالحديث ابن حزم وقال يجوز الرضاع الكبير, وشيخ الاسلام ابن تيمية بيقول هذا. اخد انا بقى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية واجيب واحد كده قمر من العيال اللي طالعين دول المناظر وكانوا جايين لنا من عالم اخر. ها او قاعده جنبي ياخد لي صدري خمس كوبايات لبن واديهم له وتدخلي تلاقيها متابعه قاعده على حمالات نكشه شعرها واخ جنبها. اه شفتوا بتضحكوا ازاي؟ اهو ده مين ده؟ ابني في الرضاعه. اهو بتضحكوا. بس ابن تيميه بيقول لي كده، ابن تيميه بيقول لي كده. امشي ورا ابن تيميه؟ مش هقول لك بقى شيخ في الفضائيات ولا شيخ في مكه ولا شيخ في اي حته، انا امشي ورا ابن تيميه؟ انتوا ترضوا؟ طيب مش معنى بقى مش راضي الكلام ابن تيميه هنا عشان مش وافق العقول، وراضيه بانك تروحي لشيخ الفضائيات يقول لك حديث ولا حاجه ولا بتاع. طيب ما هو ده شيخ الفضائيات ودول ائمه الحرم ودول. اشمعنى بتستشيري بالرجال في الحاجات اللي على مزاجك وما بتستشيريش بالرجال في الحاجات اللي على غير هواكي؟ ها
هو زي دكتور
قلبي مين؟ ابن تيميه. عائشه قالت كده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لان مولى سالم مولى ابي سالم مولى ابي حذيفه كان بيدخل على زوجته كان شرير الغيره، فقال له ارضعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له خليها زوجتك ترضعي عشان تذهب الغيره. دي حاجه من خصائص سالم وخاصه النبي صلى الله عليه وسلم، حاله فرديه حصلت مره واحده في عهد الصحابه ولم يرد عن صحابي ولا تابعي قط انه فعلها تاني. فهم من فعل الصحابه ان انا ادرس لكم حاجه في اصول الفقه اسمها ايه؟ قرائن الاحوال. لازم انزل لقرائن الاحوال. هل حصلت وقعه الوقعه دي من اي صحابي؟ لا. هل حصلت في زمن النبوه؟ لا. في زمن الصحابه؟ لا. التابعين تابعين تابعين لم تحدث هذه الواقعه قط بعد مساله سالم. ففهم انها حاله فرديه، ما في حاجه اسمها قرائن الاحوال. مش انا قلت ان ممكن المساله اخد الحكم منها بقرائن الاحوال؟ طب انا هقول لك مثل على قرائن الاحوال ما يلفتش نظر حد فيكم. انا بس عشان نهى عن قراءه القران اكثر من يعني ختم القران في اكثر من ثلاث، صح؟ من قرأ في اكثر من ثلاث لا يفقه الحديث ده، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. طب سؤال دلوقتي، عثمان بن عفان مش كان حاضر الحديث وسمعه؟ امال ليه ما سمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم وراح داخل في الصلاه ختم القران في ركعه؟ هل هو كان بيخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. الصحابه عندهم فقه عالي جدا، فقههم عالي وقلوب سليمه، وكل ما القلب كان سليم، كل ما كان القلب سليما كان الفهم اعلى. كل ما القلب كان سليما كان الفهم ايه؟ اعلى. الفهم عندهم كان عالي جدا لان القلوب كانت سليمه جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث عذرا اخبر هذا الصحابه بهذا الحكم، لما اخبر الصحابه بهذا الحكم فهموا الصحابه ان ده حديث عام. لكن في حاجه اسمها قرائن احوال، يعني العام للناس كلها ما حدش يقرا القران في اقل من 3 ايام، لكن شخص يجد من نفسه القوه والاتقان في القراءه وهيقدر يقرا قراءه الحدر خلاص باتقان بدون ما يسقط او يقع منه التجويد والكلام ده، لا اقرا اكتر في اقل من 30. اسمها قرائن الاحوال. عثمان فهم ده وفهم النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لهم الحديث ده ويقصد بيه ايه؟ يقصد ده في العادي، لكن لاقي بنفسه قوه وفهم وقوه قراءه وقوه حفظ جائز يخطئ في اقل من 3 ايام، فختم عثمان القران في ركعه واحده. الناس كان عندهم فهم عالي. ففي حاجه اسمها قرائن الاحوال. فهموا الصحابه انه مساله الرضاعه الكبير دي كانت حاله فرديه لسالم وما اتكررتش لا في زمن النبوه ولا في عهد الصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا سمعنا بها قط. لا، ابن حزم تمسك بالمساله وابن تيميه تمسك بالمساله وقال رضاعه كبير. انا بحكي القصه دي ليه؟ عشان ابين لك ان ابن تيميه هو ابن تيميه وارد انه تزل قدمه في مساله. امام بشر، هو امام ابس بشر. بشر، شيخ الالباني مع جلاله قدره ويعني وعلمه وقولي بقى شيخ الالباني مين؟ عالم، عالم من اعلام العصر الحديث. ويصر على ان الذهب المحلق، الذهب المحلق حرام وممنوع وحرمته شديده جدا ولابسه داخل النار. ويخالف السلف والخلف جميعا. جميعا من السلف من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين واللي حاضرين كلهم قالوا جواز لبس الذهب المحلق وعندهم ادلته، وهو يصر على بعض الاحاديث الضعيفه يصححها ويعض بعضها بعض ويقوي بعضها بعض ويصر ياخذ من هذا ده. امشي انا الالباني اقول ده عالم وامام؟ انا عمال اجيب لك الناس العاليه دي ليه؟ عشان مدونهم اولى انك ترد كلامه. اذا كان هؤلاء الاكابر ولهم غلطات كده، يبقى ما دون هؤلاء الايسر والاولى والاحرى ان انا ارد كلامه الا لم يتفق مع من اهل السنه يا جماعه. اصحصح كده لغايه ما صحيه. اصحصح كده لما هنقع في طماط والله. فلحد تستشهدي لي ولا تستدلي لي بواحد طلع في الفضائيات ولا شيخ مش عارف قال لك ايه ولا قناه فضائيه بتجيب ايه ولا مكه بتنقل ايه، والراجل اللي قاعد بيقول المذيع اللي بيشرح الاحاديث في مكه ولا في المدينه ده مين يعني؟ ده موظف في التلفزيون السعودي بيدور ورقه فيها احاديث بعد يقراها، احاديث نبويه وايات قرانيه بتتقرا من ورقه. ده موظف، راجل موظف يعني ما يعرفش حاجه. والاحاديث اللي بتجيله مش شخص برضو الله اعلم درجه العلم بتاعته ايه. فانا لا باخد ديني من مجله ولا باخد ديني من حديث ولا بقى من تلفزيون ولا من فضائيات ولا ينفع الكلام ده خالص. انا ريقي نشف معاكم فيكم مقارنه. امال انا عامله فيكم مقارنه ليه؟ يعني عملت الكتاب فيكم مقارنه ليه؟ ما كان اسهل عليا بدل ما اقعد فيه 9 سنين كنت خلصته في سنه. يلا 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 الرجع يلا يلا وخلص. امال انا كنت كل الاقوال دي ليه؟ عشان بيقول لك في الاخر من بشر مأجورون ان اخطاوا لو وان اصابوا لهم اجران وان اخطاوا فيهم اجر. اكابر وعلماء ونحط التراب اللي مش فيه على رؤوسنا من فوق مش كلام. لكن مش لدرجه ان انا يعني ابقى مخزوله واي كلمه اخدها اتبنج ومش يطير بيها بدون دليل. رجاء يعني عشان انتم بتعلموا ناس مش هينفع الكلام ده. والمصيبه بقى في ان هنا المعصيه بتبقى متعديه مش قاصره. يعني انا معصيتي انا قريت حديث وعجبني وطلع غلط اهو انا على قدي. لكن المصيبه بقى انا ما يعجبني واقعد كده واتصدى للدعوه قوم قايل الحديث على الطلبات وياخدوه يعملوا فيه. فاحذري رجاء يعني
قبل كده ان دي من الروايات اللي ما لم يعمل بها
سنة. ومش كل حديث الالباني صحح اخده. احنا قلنا الكلام ده مرارا. هو كل ما الالباني صحح حديث معناه ان انا مفروض ان انا اعمل بالحديث الصحيح الالباني؟ لا علم وعلى عيني وعلى راسي كل حاجه. بس الحديث مش معنى كل حديث يقول انا صحح وشغالي حقته يا شباب. مش كل حديث الالباني يقوله انا مسؤول عن ان انا اخده. لا الالباني زيه زي اي عالم من العلماء يخذ من قوله ويرد. في احاديث بتبقى واضحه صريحه عامل بيها في شواهد لها في شواهد. وفي احاديث ملهاش اي شواهد زي حديث برضو واحد بتقول لي صحه الشيخ الالباني ان هو كل ما يدخل بيته يصلي ركعتين. وحديث اخر ان هو بعد صلاه العشاء بعد ما ينتهي الصلاه خالص يصلي ركعتين. لا لا انا عايزه لابد يكون عندي. لا الحديث اللي انا قلته عليه اللي هو كان خطير قوي 12 انتشر اللي هو لا يوم الاربع من صلاه الظهر لصلاه العصر الدعاء مستجاب. اهو الالباني مصححه. ما هو اللي بعت لي الحديث بعتين على الالباني مصححه. في حاجه اسمها شواهد وفي حاجه اسمها قرائن. انا مرينا على كتب الحديث وقتلناها بحثا ومريت على كتب الفقه وقتلتها بحثا انا وغيري. ما وقفت على هذا الحديث ابدا. على احد من الصرف الصالح يقول لي ان في ساعه اجابه غير ساعه الجمعه. ساعه الاجابه معروفه ساعه الجمعه. ما احد ابدا قال ان في ساعه اجابه من اربع من بين صلاه الظهر الى صلاه العصر ومصححه الشيخ الالباني. ده العام ممكن يقع في الكلام ده لكن انت لا. واحدة من العوام سمعت ان الشيخ الالباني حاجة كبيرة قرأت حديث زي ده جالها ما تعرفش حاجة تعمل بيه. قد تكون معذورة امام الله انها من العوام. لكن انت بقى واحدة طالبة علم لا اقف مع نفسي. في حاجة اسمها قرائن احوال وفي حاجة اسمها شواهد وفي حاجة اسمها دلائل وفي حاجة اسمها اقوال اهل العلم وفي كتب لم يذكر فيها هذا الحديث. اخده ازاي يعني عبيه على مدار السنين دي كلها على مدار العمر ده كله اجي انا اقول لا دلوقتي في ساعة اجابة تانية غير يوم الجمعة. كلام غير مقبول. وين صحاب الشيخ الالباني؟ المشكله كله يؤخذ من قوله ويرد. طيب نرجع تاني لمساله التبارك في الذكر. قلنا يبقى الذكر نوعان احدهما ذكر الله تبارك وتعالى بصفاته اللي احنا صلحناها والثناء عليه والنوع الثاني هو الثناء عليه بها وتنزيهه. قال كمان الذكر احدهم ان هو انشاء الثناء اللي احنا شرحناه بقى اللي احنا وقفنا عشان كلمتين دول اللي هو انشاء الثناء لو سبحان الله والحمد لله ولا انشاء ثناء. النوع الثاني الخبر عن الله تبارك وتعالى باحكام اسمائه وصفاته باحكام اسمائه وصفاته. يعني اقول الله سميع ده ايه اثر صفه السمع. سميع صفه يسمع العباد. الله حليم يحلم على العباد. الله كريم يكرم الله كذا. يبقى اخبر عن الله باحكام اسمائه وصفاته ده من انواع الذكر. ثم قال رحمه الله وافضل هذا النوع الثناء عليه بما اثنى به على نفسه وربما اثنى به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل وغير تشبيه ولا تمثيل. ثم ذكر فروعا اخرى لهذا النوع قال والنوع الثاني من الذكر ذكر امره ونهيه واحكامه هو ايضا نوعان. يبقى انا عندي ذكر الله بانشاء وفي خبر باحكام الصفات وبعدين في نوع ثاني من الذكر هو ذكر امره ونهيه واحكامه. معايا ولا مش معايا؟ ذكر امره ونهيه واحكامه يعني ان انا اذكر الله اقول والله ربنا عملنا بكذا ونهانا عن كذا وتامري بمعروف وتنهي عن منكر. ده انواع ايه من انواع الذكر. وده ايضا قسمه الى اثنين. قال احدهما ذكره بذلك اخبارا عنه يعني امر بكذا امر بالصلاه امر ببر الوالدين امر بصله الارحام. ده نوع من انواع الذكر خبر. النوع الثاني اللي هو ذكره عند امره فيبادر اليه وعند نهيه فيهرب منه ده عمل. يبقى الذكر قد يكون خبر وقد يكون عمل وقد يكون ثناء. اسمع معايا الذكر خبر إن أخبرنا عن الله بإيه؟ بأمره ونهيه، أمر بالبر الوالدين، أمر بالصلاة، أمر بالحج، نهى عن الكذب، نهى عن الغش، نهى عن النميمة، أذكر الله بأمره ونهيه. يبقى اسمه إيه؟ خبر، بخبر عن الله، بخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا. النوع الثاني ذكروه عند أمره، عند فيبادر إليه، يعني يسمع أن مثلا أمر إن الله الوقت بالصلاة، قومي على الصلاة، أمر بالوقت ده بالصدقة، اجري على الصدقة، أو نهى عن كذا، نهى عن قاعدة فيها حرام أو كذا، أهرب من القاعدة، تسأل الأمر لا. ده نوع من أنواع الذكر اسمه عمل، عمل. إذا ذكرت الله في نفسي فاستحضرت الأمر المنهي عنه أو الأمر المأمور به أو النهي عنه، فأجري إيه؟ وأبعد عن مكان. وقال أيضا من ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وأنعامه وإحسانه وآياته ومواقع فقه على عبيده، فهذه خمسة أنواع. ده ثناء من الله، أنا أذكر آلاء الله وأذكر نعمه وأذكر كذا وأذكر ما أعطاني ونجاني واصطفاني واجتباني ومن علي بالنعم الظاهرة وباطنة وأعطاني ما لم يعط أحد من العالمين. دوما ذكر نعم الله عليك وذكر آلائه الجزيلة العظيمة، كل دي من أنواع إيه؟ من أنواع الذكر. يبقى الحاصل أن ذكر الله يتنوع إلى ذكر أسمائه وصفاته إنشاء أو خبر، وذكر أمره ونهيه وأحكامه قولا أو عمل، وذكر إنعامه وإحسانه على خلقه. أدي كده ملخص اللي ذكر ابن القيم، محتاج مذاكرة يعني الكلمتين دول عايزين تحفظيهم مع نفسك. دي من أنواع الذكر، ودي بركة الذكر، دي البركة، يعني بذكر نعم الله، الله دي حاجة يحبها ويرضاها فيعطيك ويزعلك السكينة والرضا ويكسر لك الحسنات ويصرف عنك السوء والفحشاء وعطاء اللبن. يبقى إذا الذكر نفسه في إيه؟ في بركة. إيه البركة اللي أنا بقوله ده؟ طيب مطلب كيفيته التبرك بالذكر، ازاي نتبرك بالذكر؟ طبعا قلنا بينا معنى التبرك ترى البركه، والتبرك بالشيء طلب البركه بواسطه، وسبق ايضا بيان معنى البركه ثبوت الخير ودوامه. طيب التبرك بتسميه الله، عايز اتبرك باسم الله الرحمن الرحيم، ازاي اتبرك؟ ان انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. تسميه الله تعالى ابتداء في ابتداء الاقوال والافعال بان يقول بسم الله، تحصل له البركة الدنيوية، تحصل له البركة الدنيوية والدينية لهذه الأشياء بسم الله، فتحصل له البركة الدينية والدنيوية ويندفع عنه المفاسد والشرور. لما تقول إيه؟ بسم الله معايا؟ إذا قلت بسم الله هتحصل لك بركة دنيوية وبركة دينية. البركة الدنيوية في التسمية بيندفع عنك الشرور. شوفي في ابن كثير لما أراد أنه يبين هذا الحديث أو فضل البسملة تكلم عن رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم، وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. يبقى دي كلمة بسم الله دفعت عنك إيه؟ شر الشيطان، بدل ما يتعاظم عليك ويتقاوى عليك ويخوفك ويرعبك، واللي بتقولي بنام بالليل احس مش عارف حاجه بتخبطني وفي خيال في الشارع ومش عارف ايه، كل ما هتخافي هيتعاظم عليك. لكن لما الانسان ما يخافش ويتوكل على الله سبحانه وتعالى الله يقيه شر الشيطان. يبقى كلمه بسم الله بتندفع بيها الشرور، يبقى دي الايه؟ ادي البركه الدنيا والدينيه. ايضا التسميع على الطعام في بركه، لانك لما بتسمي عند الطعام البركه بتزيد، والشيطان مالوش مكان للاكل خلاص. بقولك يعني اول ما بتقولي بسم الله عند الاكل الشيطان ما يكونش معاك، واذا تلاقي المقيمات قليله لو الانسان قالها واستحضرها تشبعك. الانسان ما بيسميش الله ولا ياكل مهما ياكل ما فيش شبع. وعنوان الامام البخاري في صحيحه بابه التسميه على كل حال وعند الوقاع، ابن حجر بيقول ايه قوله باب التسميه على كل حال وعند الوقاع اي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به، وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده. يعني لما أورد التسمية قال لك ما فيهاش خالص الجماع، فأراد البخاري يبين أهمية التسمية عند الجماع، إن الرجل إذا أراد أن يأتي زوجته فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يأتي الطفل لا يؤذيه الشيطان ولا يضره. فلما عنوان باب البخاري بعنوان باب التسمية راح قال ايه؟ على كل حال وعند الجماع او عند الوقاعة، اكد هنا دي خاص معطوف على عام لبيان الاهمية، والخاص اذا عطف على العام تعلم ان الخاص شيء مهم وإلا الجماع ما هو بالعموم، وعند التسمية على كل حال دي هي كل من ألفاظ العموم صح؟ طب أقول كل حال يبقى يدخل فيها الجماع ويدخل فيها الطعام ويدخل فيها الشراب ويدخل فيها كل حاجة. طب ليه خصص الوقاع؟ للأهمية، لأنه طفل يأتي من قد يأتي طفل أو قد تحمل المرأة في هذه الليلة وتنجب طفل يبقى محفوظ من الشيطان وكيد الشيطان ولا يضره الشيطان الضرر البالغ إلا النزغ العادي يعني والوسواس اللي هي مكتوبة على كل ابن آدم، لكن الضرر البالغ لا يضر هذا الطفل الذي ذكر الله عند جماع مع أمه. طبعا هنا بيقول لك وليس العموم ظاهر من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى، لأنه إذا شرع في حال الجماع وهو مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. لا حط اعتراض على الكلمة دي، هو ابن حجر بيقول عند الجماع المفروض نحن بسكتين مأمورين بالصمت. لا ما عنديش دليل يأمرني بالصمت عند الجماع، رجل يتكلم مع زوجته عند الجماع وزوجته بتتكلم ما عنديش نهي، فما عنديش دليل على ذكره هنا ابن حجر. فغيره أولى فيه إشارة إلى تضعيف موارد من كراهية ذكر الله حين جل الخلاء وجل الوقوع أو قاله، وفيه إشارة إلى تضعيف موارد من كراهية ذكر الله في حالي الخلاء والوقاع، لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب لأنه يحتمل على حال إرادة الجماع. في كل الأحوال أنا عنديش نهي عن أن أنا أذكر الله أو أتكلم عذراً أتكلم عند حال الجماع، ما عنديش دليل بالمنع. طبعا في بعد كده أمثلة الأمور تشرع فيها التسمية، عندنا حاجات كثيرة يشرع فيها التسمية، نكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.